صوت المؤذن لم يحرك فيك شيء، هز الجوامد كلها وما اهتززت له يا حي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا، أولم تخاف؟ عجبا أخي عجبا أخي. صلوا وأنت في الملاهي غارقا.
الحمد لله تعالى، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه ونستحقها عدة لنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن حبيبنا وشفيعنا ونبينا وأستاذنا وقائدنا سيدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيد المتقين وعلى إمام الغر المحجلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنة وهديه إلى يوم الدين. هو الحبيب محمد، هو الذي عم الأنام بفضله، سادل به من الأولى من قبله، هو صفوة البار وخاتم رسله. يا أيها الموحدون، يا أيها المستمسكون بحبله، إن تبتغوا أجرا يكون جزيلا صلوا عليه بكرة وأصيلا. الله أدناه إليه وقربه، فعلا مقاما لم يدله أولو النمى، وله يقول أبشر فأنت المجتبى. أهلا وسهلا بالحبيب ومرحبا، أنت الذي تستوجب التفضيل، صلوا عليه بكرة وأصيلا. والصحب لا تحيا عطاياه فمه، أنداه بحرا بالسخاء وأكرمه، أنعم لمن أسنى الكمال له انتمى، مولاه قد صلى عليه وسلم، من لم يصلي عليه كان بخيلا، صلوا عليه بكرة وأصيلا. إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد، إن شئت من بعد الضلالة تهتدي، صل على الهادي البشير محمد. يا فوز من صلى عليه فإنه يحوي الأمان من نعيم الأرض. اللهم صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله، صل اللهم على حبيبنا محمد الذي سافر إلى قاب قوسين ثم عاد غانما، وعلى آله وأصحابه وصحبه أبي بكر الذي لم يزل رفيقا ملازما، وعلى الذي كان يعبد ربه مصرا كاتما، وعلى عثمان الذي قتل مظلوما ولم يكن ظالما، وعلى علي الذي كان في العلوم بحرا وفي الحروب صارما، وعلى عمه العباس الذي لم يزل حول نصرة رسول الله حائما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا محمد، واجعل ذكرى الآخرة في قلوبنا ملازما، ووفقنا اللهم للتوبة توفيقا جازما، واقبل اللهم منا صالحنا، واغفر لمن كان منا آثما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله، ثم الا وان الخير كل الخير باتباع من سلف، وان الشر كل الشر في ابتداع من خلف. ثم اما بعد، ايها الاحبه الكرام، اننا في زمن اشعر بك، اشعر بك في غصه في قلبي، في زمن اختلت فيه الموازين والمقاييس، كما جاء عن حبيبنا محمد فيما رواه ابو داود والترمذي. قال الحبيب النبي: سياتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، وينطق فيه رويضه. قيل: ومن رويضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امور العالم. وهذا ما حدث، فاصبحنا في وسائل الاعلام الكاذب يصدق والصادق يكذب، والذين يشترون باموالنا التي نودعها في بلاد اوروبا يشترون بها اسلحه لتدمير بلاد الاسلام والمسلمين. فاصبحنا نحتمل الخائن ونخون الامين، واصبح كل راقص وداعي وعالم ومدمن للخمر يتحدث في امور العالم كانه صار وليا ووصيا على هذه الامه، وينطق فيه رويضه. قيل: ومن رويضه يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في امور العالم. اشعر بك ايها الاخ الحبيب في زمن نكاد لا نجد فيه الا النادر من الطبيب الامين والتاجر الامين والعامل الامين، بل اعذرني ان اقول لك اننا في زمن نكاد ان نفقد الثقه في بعض رجال الدين، لانهم يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يقولون، بل اننا في زمن نكاد ان نفتقد فيه من الرجال. فنحن في هذا الزمان وفي هذا التوقيت الأمة أحوج إلى الرجال. ولذلك جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في أحد نور المدينة المنورة، فقال لمن حوله من الجلساء: تمنوا. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نتمنى أن هذه الدار مملوءة بالذهب حتى أنفقه في سبيل الله. فقال: تمنى. فقالوا: نتمنى ان هذه الدار مملوءه باللؤلؤ والزرجل والياقوت حتى ننفقه في سبيل الله. فقال: تمنوا. فقالوا: ما ندري ماذا نقول يا امير المؤمنين، تمنى انت. فقال: ولكني اتمنى ان هذه الدار مملوءه برجال امثال ابي عبيده بن الجراح ومعدل بن جبل وسالم مولى ابي حذيفه حتى اعلي به كلمه لا اله الا الله. فلم يتمنى عمر رحم الله عمر الملك، لم يتمنى ذهبا ولا فضه ولا جوهرا ولا ياقوتا، وانما تمنى رجالا من الطراز الممتاز يحيي الله عز وجل به هذه الامه ويعلون كلمه لا اله الا الله. لقد كان عمر خبيرا بان الحضارات العظيمه والرسالات الحقه كما انها تحتاج الى المعادن المذكوره والضرائب المنشوره والثروه المعدنيه والسكانيه، غير انها في المقام الاول تحتاج الى عقول تستغل هذه الثروات، والى قلوب كبيره تحتويها، والى عزائم قويه تنفذها. فهذه الامه تحتاج الى رجال الى رجال. ولذلك نحن لسنا في حاجة إلى كل هذه القرارات أكثر من حاجتنا إلى رجال ينهضون بهذه الأمة. لسنا في حاجة إلى كثرة الصيحات ولا الشعارات ولا التأملات. ذهب مكان ما ذهب، فهل انصلح فينا شيء؟ إن الإصلاح لابد أن يبدأ منه، بتكوين الرجل وبتكوين شخصية المسلم شبه للثمين. ولذلك قال الحبيب النبي فيما رواه البخاري: انما الناس كإبل المئة لا تكاد ان تجد فيها راحله. الراحله النافعه التي تنقل البضائع والناس. يقول الناس كثير ولكن النافع فيه لا تكاد ان تجد في هذه الإبل المئة راحله واحده. فالرجال ثروه نفيسه وثمينه ما بعدها الضروات. ولذلك ان الرجل الواحد قد ينصر الله عز وجل به الدين ويقلب به الموازين. ولكن اين هذا الرجل؟ وانظر الى قول الله عز وجل حينما ذهب هذا الرجل الى موسى، حينما قتل موسى الرجل القبطي وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وسمه الله ووصفه بصفه الرجل، وقال في سوره ياسين في قصه اصحاب الخير: وجاء من اقصى المدينه ايضا رجل يسعى. الاول سماه الله رجلا لان الله عز وجل نصر به وبرايه وبدينه نبيه وكريمه موسى عليه السلام، واخبره بالمؤامره الدنيئه التي يحب القصر الفرعوني للفتك لموسى وللقضاء على دعوته. واما الرجل الثاني سماه الله رجلا لانه صرخ في وجوه الجماهير وتحدى موسى الضلال لانه سيتبع الرسل وانه سيستمسك بالاتباع بهم. الرجال هم المواقف، والرجل كلمه، والرجل نطق، والرجل مسؤوليه. ولذلك الرجل الواحد قد يساوي شعبا باسمه، شعبا باكمله. لما ذهب خالد بن الوليد رضي الله عنه ورصد جيوش المسلمين وحاصر الحيره، طلب من ابي بكر الصديق المدد، فارسل اليه ابو بكر الصديق بالالاف بل بعشرات الالاف بل بالجزيره العربيه كلها، ولكن كل هؤلاء يساوون بل لا يساوون الا رجلا واحدا. خالد بن الوليد يرسل اليه: اريد منك المدد. وابو بكر الصديق يرسل اليه رجلا واحدا القعقاع بن عمرو. وقال له ابو بكر: انه لا يهزم جيش فيه مثله، ولا صوت القعقاع في المعركه خير من الف فارس. هذا صوت، فما بالنا بقوته. صوت القعقاع في المعركه خير من الف رجل. وعمرو بن العاص عندما وصل هامنا الى سور الازبكيه في مصر وكان معه 4000 جندي، فطلب من عمر ابن الخطاب المدد، فارسل اليه عمر: اني امددتك، ماذا تريد؟ قال: اريد 8000 جندي. فارسل اليه عمر على غير ما قال به عمرو: عمرو يريد 8000. واما عمر فارسل اليه ب4000. قال: اني امددتك ب4000 رجل، على كل 1000 رجل الرجل منهم مقام الالف. 4000 رجل زائد 4، ولكن الواحد بمقام الالف. الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعباده بن الصامت ومسلمه بن مخلد. فالرجل الواحد قد يساوي امه باكمله. نريد هذا الرجل، ونريد هذا الامر، ونريد هذه التربيه ان تعود من جديد حتى قرضت هذه الامه. ولذلك كنا ونحن في عالم الطفوله نتمنى ان نكون في يوم من الايام رجال. ومرت الايام وبلغنا مرحله البلوغ وسن التكليف، وبدانا ننظر الى مرحله الطفوله بنظره الوداع، وعلى انها من الخيال والقصص والاساطير، وبدانا ندخل بامر يريده الله عز وجل الى مرحله غير المرحله والى شكل غير الشكل. فبدات التغيرات الجسميه والنفسيه وتغير طريقه التفكير. هنا بدايه حياه جديده ومسؤوليه خطيره. بعد ان كان طفلا ليس مسؤولا عن شيء اصبح مخاطبا بالتكاليف الشرعيه، واصبح مخاطبا بالفرائض، ويجري عليه قلم التكليف بعد ان كان مرفوعا عنه، وتحسب عليه كل ضربه من الخطايا والاذى صغيرة أصبح مسؤولا عن نفسه. إذا فعل حدا من حدود الإسلام كالقتل والزنا وغيره أقيم عليه الحد. كان طفلا لم يقم عليه الحد إن فعل ذلك. اليتيم إذا بلغ وأحسن التصرف في ماله نعطيه المال وأصبح رجلا مسؤولا عن نفسه. وبالتالي الطفل لا يؤخذ للشهادة. أما البالغ نأخذه إلى الشهادة وشهادته تعتبر ويبنى عليها بالقضايا. إذا فالإنسان بعد البلوغ يصبح رجلا مسؤولا عن نفسه ومسؤولا عن غيره ومسؤولا عن دينه. والسؤال الآن كيف أكون رجلا؟ ومن هم رجال؟ الاهتمام الأول، هل الرجل هو من طق شاربه ونبتت لحيته؟ إذا فما أكثر رجاله. ولكن هذا الرجل هي الرجولة بالسن، صار متزوجا وأنجب وعنده بيت بقى راجل. إذا كم من شيخ في سن السبعين وعقله وقلبه في سن سبع سنين، فهو شيخ كبير ذو لحية وشارب. وكم من طفل صغير في مقتبل العمر هو رجل بكامل عدته في خلقه وتفكيره ورأيه. مر عمر بن الخطاب على صبية يلعبون، فجرى كل الأطفال ولم يدري طفل واحد هو عبد الله بن الزبير. فقال له عمر: يا بني لم لم تدري كما جرى الأطفال؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم تكن الطريق ضيقة حتى أوسع لك الطريق، ولم أجرم جريمة حتى أخاف منك. فأعجب عمر بن الخطاب بعبد الله بن الزبير من رجولته وهو طفل صغير. وهذا غلام دخل على أحد الخلفاء فقال له الخليفة: هل من كان في قومك من هو أكبر منك سنا حتى يتحدث نيابة عن قومه؟ قال: يا أمير المؤمنين، لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى منك بالخلافة. إذا الرجولة ليست بالسن، ربما طفل صغير وهو أرجل من مئة رجل كبير. إذا كما هي الرجولة؟ هذه الرجولة ببسطة الجسم وطول القامة وقوة البنية. فالله عز وجل قال عن طائفة من المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. أصحاب عيلة وابن ناس وصاحب مال لما الكل يسكت وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة من قوة البن وبسط الجسم. إلا أنهم لم يكونوا رجالا لأنهم كانوا منافقين يتلولون بكل لون على حسب الحال. أما الرجل الحقيقي فكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، الذي رأى الصحابة ساقين فضحكوا من دقة ساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على لحالك ولحافك وهذا لجسمي؟ قال: أتضحكون من دقة ساقين والذي نفس محمد بيده؟ إن هاتين الساقين أثقل في الميزان عند الله من جمل أحد. إذا فما هي الرجولة؟ الرجولة قوة نفسية تحمل صاحبها على معالي الأمور وتبعد عن التفاهات. الرجولة هي أن يعرف الإنسان فيه واجبه نحو ربه من فرائض وسنة، ونحو بيته، ونحو والديه، ونحو نفسه، ونحو أمته، ونحو إسلامه. الرجولة ألا يكون الإنسان في رجائها يعيش للطعام والشراب، بل لابد أن يكون له هدف يعيش عليه. وأغلى الأهداف وأثمن الأهداف أن تعيش في هذه الدنيا حتى تنال رضا الله عز وجل. الرجولة كم من أناس مشوا على وجه الأرض من أصحاب الأموال الطائلة والثروات النفاذة والجاه والسلطان والكرامة، إلا أن التاريخ لا يذكر بشيء، لأن التاريخ لا يذكر إلا بشيء، والتاريخ لا يذكر إلا من يحبه فقط. التاريخ لا يذكر إلا أصحاب الدين، إلا أصحاب الرسالات، إلا من كان له هدف الوظائف. والدليل على ذلك كم في أوروبا يعيش من أطفال يعيشون أحسن وأغلى أنواع الرفاهية على مستوى العالم، ولكن التاريخ لا يذكرهم بشيء. ولكن أنظار العالم كله تلتفت إلى أطفال الحجارة في فلسطين، هؤلاء الجوع العراة الذين ربما لا يجدون كسرة خبز يقيمون به صلبهم. لماذا لم يذكر التاريخ هؤلاء ويذكر هؤلاء؟ التاريخ لا يذكر إلا الرجال، لا يذكر الأموال ولا يذكر الثروات ولا يذكر المناصب، إنما التاريخ يذكر الرجال الصادقين مع الله عز وجل. إذا فما هي الرجولة؟ الرجولة، الرجولة أيها الأحباب أن تكون مسؤولا عن نفسك. الرجولة هو من يكون صادقا وفيا بالعهد مع الله عز وزل، أن يعزم العزم وأن تكون لديه نية للتوبة فلا يعود بعد ذلك، أن يقول يا رب اغفرني ولا تردني إلى المعصية فيثبت على ذلك. هذه هي الرجولة من المؤمنين. رجال، رجال، ما من هؤلاء الرجال؟ صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى ومنهم من ينتظر، منهم من استشهد ومات ومنهم من ينتظر، ولكن الذي ينتظر وما بدلوا تبديلا، لم يغيروا اراءهم ولم يتلونوا على حسب الحال. هذه الرجوله، الرجوله ايها الاحباب ان يكون الانسان بارا بوالديه، وان يحسن اختيار اصدقائه، وان يبني شخصيته، وألا يضيع وقته في التفاهات، وأن يعلي همته، وألا يضيع وقته. الرجولة ألا يفكر الواحد فينا تفكير الأطفال، وأن يعيش أملهم وأحلامهم، بل الرجولة أن ترفع همتك، أن تجعل همتك عليه وإلى معالي الأمور ساعية. الرجولة هي أن تضع نفسك على حسب ما تريد. الإنسان يرزق على حسب ما يتمنى، ليس بالأحلام وليس بالتخيلات ولكن بالعمل. الرجولة أنت لا تنقص عن أي إنسان بقلم أو برجل أو بعين أو بلسان أو بعقل. الرجولة أن ترفع الهمة وأن تطلب طموحاتك. قد أفلح من زكاها، وصل إلى الفلاح عندما زكاها، وقد خاب من دساها. الإنسان فينا حيث يضع نفسه، إما أن تضع نفسك في الأسفل أو أن تضعها في الأعلى. فضع نفسك على حسب ما يسرك أن تراه غدا في حياتك أو بعد مماتك. الرجولة علم قدره أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفزاع، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. الرجولة، الرجولة نحتاجها في هذه الأيام لنصرة كلمة لا إله إلا الله، ولإعلان شأن هذه الأمة أيها الأحباب. والآن كان كل هذا تمهيد، وندخل في الموضوع الآن ولن أطيل فيه. سوف تقول لي أنتم يا أصحاب المنابر دائما تقولون لنا انظر إلى الصحابة، انظر إلى التابعين، انظر إلى السلف، فليس بالإمكان إدراك ما كان، فهم هؤلاء الصحابة، فليس منا أحد يستطيع أن يبلغ مرحلة الصحابة أو مرحلة التابعين. وأقول لك صدقا، نحن دائما ما نتحدث على المنبر عن سير الصحابة وعن هؤلاء، ولكن ليس بالإمكان إدراك مكان، بل بالإمكان إدراك مكان، لأننا دائما ما نأخذ قصة الصحابي من النصف، نأخذ قصة الصحابي من أول بأسنا. ولكن إذا أردنا أن ندرس سيرة الصحابة فعلينا أن ندرس سيرتهم قبل الإسلام وبعد الإسلام، أخلاقهم قبل الإسلام وأخلاقهم بعد الإسلام، سيرتهم قبل الإسلام وسيرتهم بعد الإسلام. فإذا نظرت إلى ذلك وجدت أنك أحسن بداية وأضخم بداية من صحابة رسول الله، فأنت مثلا أفضل بداية من عمر بن الخطاب، وأفضل بداية من خالد بن الوليد، وأفضل بداية من الزبير بن العوام، ولكن لست أفضل النهاية، أنت أفضل بداية. لماذا؟ هل أو شجرة؟ هل وضع الواحد فينا أنه ابتلأ؟ أنه ابتلأ بإدمان الخمر وعبادة الأصنام وتبريد وجهه تحت أرجل الأصنام؟ هل وضع الواحد فينا أنه كان بين قبيلتي وبين قبيلة رسول الله عداوة وعداوة دفين وضغط حقيق إلى غير ذلك من هذه الأمور؟ هل قام واحد فينا في يوم من الأيام بأن وقف في طريق مسجد قباء وكل من ذهب ليصلي في المسجد ضرب وعذب وصلب وضرب وآلى؟ لم يجعل واحد فينا ذلك. إذا ولكن كل هذا ورد عن صحابة رسول الله قبل الإسلام. إذا ما الفارق بيننا وبينهم؟ ما الذي نقلهم هذه النقلة الهائلة من عباد الحجر إلى قوات البشر؟ من أذل الناس إلى أعز الأولين والآخرين. الفارق بيننا وبين صحابة رسول الله رغم أننا أفضل منهم بذلك وأفضل منهم تأسيسا هو الصدق. الصدق في الدين، الصدق في الإيمان، الصدق في المسؤولية، الصدق في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا رجالا ونفعهم الدين، فكان الدين في المثابة لهم عز وسلطة ونور، ولكن بشرط الصدق أيها الأحباب. ونأخذ مثالا على ذلك حتى تعلم أنك أفضل بداية من صحابة رسول الله. ولكن الفارق هو الصدق، هو الإخلاص، هو الصدق في الاتباع، هي الرجولة أن يثبت الإنسان فينا على مبدأ ويظل على هذا المبدأ ثابتا. وهذه هي الرجولة أيها الأحباب. عمر بن الخطاب وما أدراك ما عمر؟ عمر ولد بعد عام الدين ب13 عام، فهو أصغر من رسول الله ب13 عام. وكذلك توفي بعد رسول الله ب13 عام في نفس سن رسول الله في 63. عمر عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سن 27 من عمره، وكان مسؤولا في قريش عن المفاخرة والصغار. المفاخرة بمثابة وزير الإعلام، والصغار بمثابة وزير الخارجية. وظل عمر ولم يسلم إلا بعد البعثة ب6 سنوات، وظل عمر يحارب الإسلام ويؤذي رسول الله ويعذب المؤمنين ويصد عنها ويطلب الخمر ويعبد الأصنام إلى أن جاءت كلمة الصدق وأسلم عمر وهو في عمر 33 سنة، في سن 33 عام. أي أن عمر عاش 33 سنة في الجاهلية وعاش 30 سنة فقط في الإسلام. إذا ما الذي غير عمر؟ غير عمر كلمة واحدة قالها بالصدق، كلمة واحدة وهي لا إله إلا الله، رجولة. وثبت على موقفه رحمه الله عمر يمر على أم عبد الله بن ربيع وهي كانت مهاجرة إلى الحبش، فقال إلى أين الرحيل يا أم عبد الله؟ فقالت إلى أرض الله، إذا عذبتمونا في أرضنا وعذبتمونا وآذيتمونا في ديننا وفي وطننا. فقال عمر بلغة حنان: أهو الرحيل يا أم عبد الله؟ قالت: نعم، نرحل من أرض آذيتمونا فيها إلى أرض نعبد الله عز وجل فينا. فلما جاء عبد الله قالت: لو كنت جئت منذ قليل ورأيت عمر، قال: ماذا فعل؟ فقصت له الحراء، فقالت: والله لو رأيته يا أبا عبد الله لقلت إن عمر أسلم. قال: والله لا يسلم عمر حتى يسلم حمار آل الخطاب. لقد كانت هذه الجفة والغلظة ما هي إلا جدا غليظة على قلب عمر. يختبر عمر وكان يترصد لرسول الله في كل منصب ومكان حتى يقتل رسول الله. فتأخر في ذات يوم ولم يرد الذهاب إلى البيت ولعب الخمر برأسه، فلما رأى رسول الله قادما إلى الكعبة ومقبلا إلى المقام ليصليا اجتمع عمر وراء أسطر الكعبة. يا عمر، أما كان هذا الرجل الذي تريد أن تقتله فلم تختلف عنه؟ إنه أمر الله. فإذا بعمر يسمع رسول الله في صلاته ويفتتح النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال عمر وإذا به أخذه سحر القرآن وجذبه بلاغة القرآن فانتبه إليه فأراد أن يفيق نفسه وقال بصوت عال أين الشاعر فيرد عليه القرآن في نفس اللحظة ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير وما هو بقول شاعر في نفس اللحظة ماذا تقدر من الواحد القهار بل إنه ساحر ما هو بساحر بل كاذب ما هو بكاذب إلى أن ختم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ثم بعد ذلك يريد عمر أن يتخلص من هذه الحيرة بل أن إيمان بعادات وتقاليد الأجداد والآباء وإيمان بالقوم وحب للقوة والمفاخرة التي تطير أمام قريش وبين أعجابه برسول الله وبهذا الدين الجديد الذي نزل على رسول الله وعلى صحابة رسول الله فيريد أن يتخلص من هذه الحيرة وفي اليوم الموعود يحسم عمر أمره ويأخذ سيفا ويذهب إلى النبي لكي يقتله فيقابله رجل أين تذهب يا عمر؟ قال أريد أن أقتل محمدا فقال أما رأيت ما هو أشد من ذلك؟ قال ماذا؟ قال أختك وقتك لسيفا لقد صرأ أي دخل في الإسلام فتغير وطوشة عمر ثم ذهب إلى بيت أختي إلى سعيد بن الخطاب ثم طرق عمر الباب وكان في داخل الدار عند أخته فاطمة وعند سعيد بن زيد كان هنالك خباب من الأرض يقرأ عليهم القرآن فلما سمع خباب طرقة عمر قال والله إنه عمر فاطمة في داخل الدار ففتحت له أخته فاطمة قال ما هذا الذي سمعته في داركما قالت ما عداه إنما وحديثا كنت أتحدث أنا وزوجي فقال له عمر أصرأتما فقالت فاطمة بعزة مؤمنة بل أسلمنا يا عمر أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا بعمر بن الخطاب قال لي سعيد بن زيد وقال يا عمر أنا كنت الحق في غير دينك يا عمر والله يا عمر إني لا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فنصره عمر ثم نزل عليه عمر ليضربه فقال هات لي هذه الصحيفة التي كنتما تقرأانها فقالت فاطمة بعزة مؤمنة أما كان الحق في غير دينك يا عمر ولكنه لا يمسه إلا المطهرون فقام عمر واغتسل وتوضأ ثم خرج خباب من الأرض وقال الله أكبر والله يا عمر والله يا عمر لقد باع لك رسول الله في ليلة الخميس الماضي أن يعز الإسلام بعمر ثم أعطاه الصحيفة وقرأ فيها عنوان الطريق ودليل الطريق طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلى أن وصل إلى كلمة التوحيد رضي الله عنه وأرضاه الفارق بينه وبين عمر بن الخطاب أنه أول ما قرأ القرآن قال دلوني على محمد أنا عايز أشهد أنا عايز أقرأ دلوني على محمد فقال فذهب عمر فضرب وكان قبله بثلاثة أيام قد أسلم حمزة فقال عمر يا رسول الله فقال أنا كفيل فقال حمزة قال والله لا أقتلن بسيفي الذي جاء به فقال النبي لا والله إن جاء لخير بذلناه له وإن جاء لشر قتلناه بسيفه ثم قال له النبي وفتح له الباب ثم جمعه النبي من ثيابه ورفع وقال أنا كان الحق في غير دينك يا عمر أنا ما لك لولا أن تسلم يا عمر أنا كان الحق في غير دينك يا عمر فقال يا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأنك يا محمد رسول الله ما هذه لحظة رسول الله كأنه يهز من كبار الكفر ومن كبار الشرك ومن كبار الجاهلية حتى فرض عمر وقال إنها لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا هو عمر والفارق بيننا وبين عمر موقف ولكنه ظل ثابتا عليه عمر هذا الذي كان يعذب المؤمنين وأمسك المؤمنة المسلمة يعذبها ماذا قال منها عمر إلا أنها آمنت بالله العزيز الحكيم أي في الأراضي المليئة بالأشجار والظلام، فإن نفس مسلم عندي أغلى عندي من 100,000 دينار. عمر نفسه الذي قال لو أن ناقة تعطلت في العراق لسئل عنها عمر يوم القيامة. هذا هو عمر الذي كان يعذب المؤمنين والمؤمنات. إذن ألست أحسن بداية من عمر؟ ألست أفضل بداية من عمر؟ ولكن ما الفارق؟ الفارق هو الصدق والإخلاص. ولذلك أبشر بالأجر والثواب عند رسول الله. في الحديث الذي روي في السنة عن أبي ثعلبة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فقال: يا رسول الله، ما تفسير هذه الآية؟ فقال: بل تأمروا بمعروف وتنهوا عن منكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبع ودنيا مختارة، أي مفضلة، ودنيا مختارة وإعجاب كل ذي رأي برأي، فعليك بخاصة نفسك. عليك أن تقول يا رب لا إله إلا الله، وأن تعتزل بقلبك لكي تعبد الله وحده. فعليك بخاصة لنفسك، ودع عنك العوام، فإنه سيأتي عليكم أيام الصبر. الصبر فيهن مثل القبض على الجمر. المتزن في هذا الزمان كأنه يقبض على الجمر. للصابر فيهن له أجر 50 رجلا. فقالوا منهم: يا رسول الله، قال: من منكم أيها الأصحاب؟ فلنستمسك بدينه في هذا الزمان. له أجر 50 صحابيا من صحابة رسول الله. وفي رواية الطبراني التي صححها الألباني قال حبيب النبي: للصابر فيهن، أي في هذه الأيام، له أجر 50 شهيدا. قالوا منهم: يا رسول الله، قال: بل منكم. أي الصابر في هذا الزمان على دينه، مستمسك بدينه، مستمسك بسنة نبيه في ظل الأهواء واختلاف الآراء، مستمسك بسنة نبيه في ظلمات الفتن. له أجر 50 شهيد من صحابة رسول الله. ولكن بشرط أن يكون رجلا معظم، رجلا في هذا الدين، صدق وإخلاص هو الفارق بيننا وبين صحابة رسول الله. أسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عبده الذي اصطفى، أما بعد. ولم يزل الإسلام يصنع بمادته الإجابة على مر العصور والأزمان. ونريد أن نذكر شخصية، طالما نذكر أباه، وطالما على ألسننا ذكر أبيه، وهو عمر بن عبد العزيز. ولكن ما لا يعرف كثير من الناس أن سبب التزام عمر وزهد عمر كان بسبب التزام ولده عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز. يقول أهل السنن: وما رأيناه من زهد عمر ومن دين عمر، كنا نرى أنه بسبب التزام ولده عبد الملك ولحق ولده عليه على الدين. فما كان فيه عمر كان بسبب ولده. ولده هذا الذي ولد في عام 82 من الهجرة، وتوفي وهو ابن 19 عام في عام 101 من الهجرة. عبد الملك يقول عنه ابن رجب الحنبلي، يقول: وكان مع حداثة سن، وكان له درجة عالية في العلم على حداثة سن، وكان مع تمكنه من الدنيا وقدرته عليها كان زاهدا في الدنيا بعيدا عنها. فلعلنا في ذكره أن يكون في ذكره لمن كان في مثل سنه من أهل الدنيا عبرة وآية، ولعله أن يكون توبيخا لمن جاوز سنه بعشرات السنوات، وبعيد عن الدنيا، بعيد عن أسباب الدنيا عن مطلعات، ولكنه ميال إليه، لعله أن يكون فيه توبيخ له. عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز يقول عنه ابن عمه عاصم بن ابي بكر ابن العزيز بن مروان، يقول: وفدت الى الشام فنزلت في دار عبد الملك بن عمر بن عمه، فإذا بي أحضر لي الطعام فتعشينا، ثم أطفأ السراج وخيل لي أنه نام، ثم قام واستيقظ وأخذ يحركني حتى يطمئن أنني نمت، ثم بعد ذلك قام وتوضأ وصلى الليل. فوالله لقد قمت وهو في نفس هذه الآية: أفرأيت إن متعناهم سنين، أفرأيت إن متعناهم سنين، ثم ينتهي منها ويعيدها مرة ثانية إلى أن اقترب الفجر وهو يبكي حتى خفت عليه أن يرميده البكاء، فقلت كأنني مستيقظ ورفعت صوتي وقلت لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله، فإذا به أطفأ السراج ونام بجواري ثم أيقظني إلى صلاة الفجر. فوالله ما وجدت أزهد ولا أمسك من عبد الله بن عمر بن عبد العزيز. عبد الله الملك ذهب عمر بن عبد العزيز ليجلس بين الناس فعل وملل وضجر وأراد أن يستريح، فقال انصرفوا عني حتى أستريح ساعة. فدخل عمر إلى بيته فجاء عبد الملك ولده فقال أين أبي؟ فقال إنه يستريح ساعة. فدخل على أبيه وقال يا عبد الملك. عبد الملك عندما تولى عمر الخلافة ودفن سليمان بن عبد الملك الخليفة السابق، دخل عمر بن عبد العزيز وقال أريد أن أقيل ساعة. فدخل عليه عبد الملك ولده وقال يا أباه ماذا تفعل؟ قال أريد أن أقيل إلى صلاة الظهر حتى أستقبل الناس. قال يا أباه وما يدريك أنك ستحيا إلى صلاة الظهر؟ فقام عمر وأخذ ولده إلى وقبله بين عينيه وقال الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على طاعة الله، الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من أهلي. عبد الملك وما أدراك ما عبد الملك. اجتمع عمر بن عبد العزيز مع فقهاء وقراء الشام يستفتيهم في هذه الأموال التي أخذتها الأسرة المالكة من أمراء بني أمية وأخذوها عن غير وجه حق، إلا أنهم أخذوها باستغلال النفوذ والسلطان. فقال من حوله من الفقهاء والقراء: يا أمير المؤمنين، ما نرى وزرها إلا على من اغتصبها، أي ليس على أمرك وزر إلا من وزر عليهم هم. فقال عمر: وأنت ما رأيك يا عبد الملك؟ قال: يا أبتاه، وعبد الملك هذا مات وهو 19 سنة. قال: يا أبتاه، والله إني أرى وزرها على من يستطيع ربها ولكنه لم يردها، إني أرى وزرك كالذي اختصرها سواء لأنك قادر على ردها. ثم قام وقابله عمر وبكى وقال: الحمد لله الذي جعل لي من ولدي عونا لي على طاعة الله. عمر وما أدراك ما عمر، ينظر إلى ولدي ويتعجب منه ومن جماله ومن فطره ومن نزكه، ولد صغير ولكنه رجل يعين أباه على الطاعة ويعين أباه على الملك. قال: يا بني ما تمنيت أن أرى فتى يرزقه الله بخير كما رأيته فيك، ما رأيت أنسك منك نزكا ولا أفقه منك فطحا ولا أقرأ منك قراءة ولا أجمل منك وجها، ولكني لم أرى فيك شيئا واحدا. قال: ما هو يا أبتاه؟ قال: الموت. قال: الموت، وإني لأرجو الله عز وجل أن يرزقك حسن القادمة. فقال الولد، ولم يقصد عمر أنه سيموت، فقال الولد: أراكه الله يا أبتاه. وفي نفس هذا العام من عام 101، وعمر مات في عام 102 بعده بسنة، مات عبد الملك في طاعون أصاب الشام. فوقف عمر بن عبد العزيز على قبره قال: يا والله يا أبني، لقد كنت برا بوالديك منذ أن وهبك الله لي، ولو كنت أسعد بك والدك منذ أن وهبك الله لي، والله ما رأيت مثلك في زهدك ولا في فطرك ولا في قراءتك ولا في دينك، رحمك الله تجاوز البلوغ بعدها بسنوات قليل، ولكنه أعلن أباه عمر. هذا الأسطورة كان السبب في أسطورة عمر ولده الصغير. ونختم أيها الأحباب بسيد شهداء العصر الحديث، الرجل لا يغير موقفه ولا يتلون على حسب الظروف والأحوال. وقبل أن أختم، انظر إلى هذا الرجل الذي جاء إلى رسول الله وقال أشهد أن لا إله إلا الله، وحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء بعد القدوة ورد عن النبي الغنائم، فقال يا رسول الله ما جئتك من أجل هذا، ما جئتك للدنيا، ولكن جئتك حتى يدخل سهم منها هنا ويخرج منها هنا، وأشار إلى رقبته. فقال له النبي اصدق إلا تصدق. ثم أمر على العدو مرة ثانية فسأل النبي عنه، فأتوا به شهيدا. ثم إذا به دخل السهم من مكان ما أشار وخرج من مكان ما أشار، فقال انظر صدق الله فصدق، فلم يكن له سرير إلا على ذراعي رسول الله. وقال يا رب اللهم إنه خرج في سبيلك مجاهدا مهاجرا فمات شهيدا، اللهم إني عليه شهيد وإن الناس عليه شهداء، اللهم تقبله عندك في جوارك الفردوس الأعلى يد الجلال والإكرام. الرجل لا يغير موقفه مهما عرضت عليه الدنيا، ولكنه ينتوي نية لله عز وجل صادقة. وأخيرا مع الشيخ الشهيد سيد قطب، سيد قطب الذي سجنه عبد الناصر في الستينيات من القرن الماضي، ثم بعد ذلك جاء مدير سجن الحرب حمزة بسيوني وقال لأخته ادخلي إلى سيد قطب صاحب ظلال القرآن، أسأل الله عز وجل أن يكون له ظلا يوم القيامة، وقولي لسيد قطب إن رؤساء وقادة العالم يتصلون بعبد الناصر من أجل العفو عنه. وقد جاء في هذا التوقيت في ليلة الإعدام رئيس باكستان، رئيس نيجيريا إلى غير ذلك، للتحايل على عبد الناصر للعفو عن سيد قطب. فقولي لسيد قطب أن يخرج أمام شاشة التلفاز وأن يعتذر عما قال في الحكم وفي النظام، ثم سنخفف عنه الحكم لاعتقال 6 أشهر، ثم يعفو عنه بعد ذلك العفو الصحيح. فذهبت أخته إليه وقالت يا سيد إنهم ينصونك بأن تعتذر عن مراقبك. فقال يا أختي أتريديني أن أعتذر عن العمل مع الله عز وجل؟ قولي لهم إن سيد ربه. ثم بعد ذلك خرج ودخل فهدمت عليه ضوات المباحث إلى بيته، وقال لهم إن للبيت حرمات، ثم أرسل رسالة إلى رئيس المباحث وقال له أرسل إلي بشرا ولا ترسل إلي كلابا. ومن رجولته أنه ذهب إليه بنفسه وقال هل أنت تعتقلون؟ وفي يوم الإعدام جاءه عالم أزهري حتى يلقن مشاهدة لا إله إلا الله، فقال له يا شيخ سيد قل لا إله إلا الله. فتبسم الشيخ سيد قطب وقال عجبا والله، إني ما زلت أموت بها، وأما أنت فأنت تأكل الخبز بها. وقبل أن يمر حتى المشنقة على الشيخ سيد قطب إلا أن الله عز وجل أفاض عليه بكرمه وعفوه، وتوفي الشيخ سيد قطب قبل إعدامه رحمه الله رحمة واسعة إكراما من الله عز وجل وفضله. رجل ما بعده رجل لم يغير موقفه ولم يبدل رأيه ولم يزل ثابتا على ذلك. أسأل الله عز وجل أن يديم علينا الفضل والنعم وأن يديم علينا السخط والخير. أيها الأحباب، كان موضوعنا اليوم نهاية نريد بشأن اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا يا ربنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا يا ربنا مع الابرار، وتوفنا يا ربنا مع الابرار، اللهم انا نشكو اليك امرنا ونرد اليك امرنا، اللهم انا نشكو اليك امرنا، يا ذا الجلال والاكرام، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، اللهم انا نسالك لانك انت الله الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. يا الرحيم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم، اللهم انا نشكو اليك هذه الايام بعد خلوقنا عنك ربنا وتيل عقولنا وكثرة ذنوبنا وكثرة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وكثرة قلوبنا وجفاف عيوننا وجفاف عيوننا وجفاف عيوننا، وتوقف ألسنتنا عن ذكرك ربنا وتوقف ألسنتنا عن ذكرك ربنا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا ربنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا ربنا، اللهم يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، اللهم انا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن عين لا ينفع ومن عين لا تدمع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجم والبخل ومن الجم والبخل ومن غلبة الذليل وقار الرجال ومن غلبة الذليل وقار الرجال. اللهم انا
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على حبيبنا صلى الله عليه وسلم وأقم الصلاة.